بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 54 الأولى على 1 بعنوان ضوابط هجر المسلم، قصة الشيخ نسيب الرفاعي رحمه الله، وهو الشريط الأول. تم تسجيل هذا المجلس في 12 1408 الموافق 21 1988 ميلادي.
تفضل.
بالنسبة لموضوع هجر المسلم، كنا حكينا احنا والاستاذ على التليفون هذيك اليوم، بعدين اجلنا البحث في الموضوع في يعني جلسة حتى تكون في فائدة. طبعا يعني معروف الاحاديث الواردة في هجر المسلم والاثم الكبير اللي بيلحق المسلم من هجر اخيه المسلم. فبدنا الحقيقة الاستاذ يعني يحكي لنا بهذا الموضوع. يعني احنا بشر، واحد بيصيب مرات شغلات.
لا شك ان موضوع الهجر فيه دقة تشبه الدقة في موضوع الغيبة. فالجامع بين الأمرين، كما أنه لا يجوز الهجر من المسلم المسلم، كذلك لا يجوز المسلم أن يستغيب المسلم. وكما أن الغيبة المحرمة استثناء معروف الشرع، كذلك للهجر استثناء في الشرع. فهجر المسلم لغير المسلم لغير سبب شرعي يجوز فقط 3 أيام، وما وراء ذلك فهو حرام، للحديث المعروف في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا عن هذا وهذا عن هذا، وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. ففي هذا الحديث بيان تحريم الهجر مع الترخيص بالهجر في هذه الأيام 3 أو الليالي 3. وهذا في الواقع من ضعف الإنسان الذي خلقه الله عز وجل ووصفه بقوله: وخلق الإنسان ضعيفا. ربنا عز وجل تلطف به فأباح له من باب الترويح عن غيظ نفسه بالنسبة لأخ له مسلم هجره، فلا يجوز له أو يجوز له أن يهجره هذه 3 أيام، ثم ينتهي الأمر، فإذا ما زاد على ذلك يصبح الهجر محرما بنص هذا الحديث الذي قال في أوله: لا يحل، أي يحرمه. أما المستثنى منه كما قلنا أو كما أشرنا إلى المستثنى من الغيبة المحرمة، فليس ذلك إلا إذا كان الباعث على الهجر هو تربية المهجور والصرف عما قد يكون واقعا فيه من مخالفة الشرعية. فإذا هجره المسلم لهذا الغرض، وهو كما هو ظاهر غرض إصلاحي لنفس هذا المهجور، جاز، وإلا لم يجوز، ويعود الحكم إلى الأصل وهو أنه حرام بعد 3 أيام. وكثير ما يقع بين الناس بأن يهجر المسلم أخاه لأمور مادية وليس لقصد شرعي تربوي لنفس المهجور، فيتوهم الذي الهاجر يتوهم أنه في حالة هجره لذاك الأخ المسلم ممن هو ممن يحسن صنعا، والواقع أنه لم يهجره لأن ذلك الرجل يرتكب أمرا أو معصية هو مستمر عليها وملازم لها، وإنما من باب إرواء غيظ قلبه. ولذلك فمسألة هجر المسلم لأخيه المسلم الهجر الشرعي هو من أدق الأمور التي يجب على المسلم أن يكون حذرا أشد الحذر من أن يتورط فيقع فيه ويخالف الحديث السابق المحرم للهجر وهو لا يدري ولا يشعر.
يعني أستاذ بنسحب قولنا على القول السابق بالنسبة لموضوع الغيبة أنه النية هي اللي بتحدد الجواز وعدمه.
أي نعم، بس النية بلا شك هو مرجع الأعمال كلها للنيات، لكن الذي أردت أن ألفت النظر إليه أن الإنسان ينتبه لنفسه فلا يهجر أخاه لسبب دنيوي محض فيصور له بأنه إنما هو هجره بنية تأديبه. وقد يكذب إنسان مثلا ويفتري فرية فيهجره، وليس هذا الكذب أو هذا الافتراء هو من طبيعة ذلك المهجور، وإنما على الإنسان أن ينصحه وأن يذكره بتحريم ما فعل. وإلا إذا فتح باب هجر المسلم لأخيه المسلم لمجرد أنه ارتكب خطأ، فهذا معناه أنه يجب على المسلمين أن يتهاجروا وأن يتقاطعوا وأن يتدابروا وأن لا يكونوا إخوانا كما وصفهم الله تبارك وتعالى. هذا الذي أردت أن ألفت النظر إليه.
بعدين الدين النصيحة
من الله
العمل بالحديث الدين النصيحة.
يعني إذا ما تحقق الغرض من التأديب، من يقرر أن التأديب قد حصل والدرس قد أخذ؟
إذا ظهر من الرجل المهجور التوبة والإنابة أو على الأقل اعتذار عما فعل، ليس لنا أكثر من ذلك.
يعني إذا أصر الهاجر رغم توبة المهجور، فشو دور الآخرين المسلمين الآخرين الأصحاب في هذا الأمر؟
جميل.
بعد أن تاب
الرجل، نعم،
وعن
خطئه،
ليش
والهاجر ما زال على هجره ومصرا عليه، فهل هناك دور للأصحاب والأقارب والأهل؟
كأني أفهم من سؤالك والله أعلم أنه شو دور الآخرين ليس بالنسبة للمهجور بل بالنسبة للهاجر. أي هل ينقلب الأمر فيهجر الهاجر؟
لا يعني الآن يعني إصلاح ذات البين.
يعني أصاب
وضعه
المهجور تاب وأنا خلاص اعترف بخطئه، ولكن الهاجر مصر. فهل يترك أم تقول يعني هل هناك واجب على من يعلم بهذا الأمر أن يعود على الهاجر وينبهه؟
ولابد من ذلك، ولذلك أنا قلبته أن يعود إلى أن يهجر الهاجر. أما قضية أنه نصيحة فقد نطق بها الشيخ الخطيب أنه دين نصيحة، وكان هذا تذكيرا بوجوب التناصح. فإذا كان المهجور قد تاب وأناب واستمر الهاجر في هجر إياه فهو مخطئ. لا نقول نحن الآن بقلب الدور كما ألمحت يعني مازحا آنفا، لا تنقلب القضية إلى أن يهجر الهاجر، لكنه ينبه أنه انتهى دورك الآن.
وإذا ما حاول المهجور مرة واثنين وثلاث وأصر الهاجر على هجره، فهل هناك شيء مطلوب منه آخر أم خلص
يعني؟ المهجور
المهجور
فعل ماذا؟
حاول أكثر من مرة أن يسلم على الآخر ويتقرب إليه وهذاك رفض وأصر. إلى أي مدى بظل يعني أم خلص يسلم أمره؟ يعني يسقط دوره بمجرد أنه يحاول مرة واثنين وثلاث أم يستمر طول العمر يحاول وذكر؟
أنت أبو يحيى بتكلم عن مهجور.
المهجور حاول مع الهاجر أنه يعني يصلح ذات البين مرة أخرى، وحاول طيب. معه مرة واثنين وثلاث وهذاك مصر على موقفه.
طيب.
فدور المهجور الآن ينتهي بمحاولة بالثنتين ثلاثة، ولا ظل طول العمر يحاول يقرب له؟
لا هذا مش معقول. يعني
سؤالي.
كويس، بعد أن وضع سؤالك فهو انتهى واجبه وتنقلب القضية على الهاجر، فيكون هو يعني آثما في الهجر، ولذلك قلنا أنه ينصح، لأنه لا يجب على المهجور أكثر مما ذكرته آنفا، إلا إذا كان هناك يعني المسألة تأخذ فرع ثاني، هناك حقوق مالية مثلا وهذا المهجور لا يؤدي هذه الحقوق.
ما تاب ولا أنا،
ولذلك أنت ما تقصد هذا
الآن.
إذا انتهى الدور
يتفرع عن هذا السؤال سؤال آخر، أنه قد يكون الهاجر الحقيقة كمان يعني هو ما قصر الأمر على نفسه، يعني عممه إلى أهله وأولاده ومنعهم من الحديث مع الآخر ومع أولاده وما شابه كذلك. يعني الآن
وقد تبين الجميع أن رجل تاب وأناب.
نعم.
نفس الكلام، لا يجوز لهؤلاء أن يستمروا في ذلك.
طيب يعني انسحاب الموقف حتى لنفرض قضية بين اثنين، فحتى لو الآخر المهجور مات فرضا، يعني ما علاقة أولاده وأسرته، علما بأنه كل إنسان مكلف بذاته، يعني في قضية بين شخصين اثنين.
يعني تقصد ويحيى أنه المهجور له أولاد.
نعم.
فهجروا.
نعم.
أيضا
بسببه.
نعم. هذا لا يجوز، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى.
بدنا الدليل، الأحاديث اللي تبيح وتجيز للمسلم الهجر.
الهجر واقع بين
القرآن.
بين نسمعها
بين
توضح.
الصحابة الثلاثة الذين خلفوا حيث هجروا 50 يوما.
دليل نص القرآن.
أي نعم.
بس هذا الدليل يعني على أساس أنه هذا ينطبق على المسلمين بشكل عام، ولا لأنه الدليل من السماء؟ يعني في غيره كمان دليل يوضح لنا غير، لأنه هذا الدليل.
أخي قولك أبو عبد الله في دليل آخر.
نعم.
هذا ما هو الأسلوب العلمي الذي ينبغي أن يلتزمه طالب العلم؟ هذا مين هذا لم يحكي أنا معه صحيح؟
في دليل اخر اخي
هو حاب يستفيد يعني بدنا الامور تتوضح بشكل اكثر باكثر من دليل لانه هذيك فيها ادله كثيره ادله كثيره هذيك يطمئن
بلا شك
النهي عن الهجر ادله كثيره واضحه اما هذاك دليل فان كان في اكثر تتوضح
اقولك انه في غير الايه هذا كما يقول وهذا يقع كثيرا معنا خاصة من وراء الجدر من وراء الهاتف في غير الحديث وأنا بقول له مو عجبك هذا الحديث أنت بدأ غيره وهل كل مسألة لازم نجيبكم فيها حديثين ثلاثة هذا لا بصور المهم إذا كان ثبت في الشرع جواز الهجر في القرآن الكريم ما ينبغي أن يقال حين ذاك في غير هذا الدليل لماذا؟
نعم
لأن هذا السؤال يشعر الحاضرين بأن هذا الدليل غير كافي
أي نعم
ولذلك نحن بدنا دليل آخر
أي نعم
هذا تنبيه جانبي ما له علاقة بالموضوع فقط لتذكير بإحسان السؤال
نعم
وحسن السؤال نصف العلم كما يقال قديما بعد هذا أقول لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا وأنا أخشى ما أخشى أنه يأتي سؤال من طرف ثاني انه كمان في غير هذا الحديث
انا ما دخلني
لانه هذا الحديث له علاقه بنساء الرجل لا نحن بقى بدنا نشوف بدنا نشوف
غير هجران المسلم المسلم
اصلا نعم نعم صحيح.
هذا اللي خشينا هذا اللي خشينا واجا من نفسه
يعني هجران الزوجي شكل غير هجران المسلم
ايه واسمع الجواب الان المقصود من الهجر الأول المنصوص عليه في القرآن والمقصود من الهجر الثاني المنصوص عليه في الأحاديث النبوية سؤال لشحذ الأذهان هل هو أمر تعبدي محض غير معقول المعنى أم هو معقول المعنى؟
لا معقول المعنى
طبعا معقول المعنى إذا إذا جاء النص وحكمه معقول المعنى ما هو تعبدي حينئذ نقف عند هذا النص ولا نتعداه ولا وجد غيره فنحن الآن أمام نصين لماذا الرسول عليه السلام أمر أصحابه الكرام بأن يقاطعوا الثلاثة الذين خلفوا لا شك الجواب تأديبا لماذا الرسول هجر نساءه تأديبا حينئذ بقول لماذا هجر زيد عمرا إذا كان على نفس الوتيرة فيكفيه دليل القرآن والسنة الصحيحة لكن الفرق بلا شك واضح جدا أنه ليس هجر وما نذهب بعيدا بكم ليس هجر الألباني لزيد وبكر وعمر كزجر أولئك الناس الصحابة الذين أمروا مباشرة بمقاطعة أولئك الثلاثة الذين خلفوا وبالأولى وأولى ليس كهجر رسول النساء لأنه معصوم لكن المهم أن يكون هذا الهاجر وهو الألباني يهجر تأديبا
بنفسه
يهجر تأديبا لمن؟ للمهجور فهنا إن أصاب في ذلك فهو مأجور وقدوته الكتاب والسنة وإن أخطأ وكان هناك مجال لأحد أن يدل على وجه الخطأ فنحن نرحب بذلك ونقول يا أبا بلال رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبه. فبنرجع للشيخ علي، إن كان عندك استعداد إنك تدخل وسيط خير حتى نحكي لك.
أنا عندي استعداد لكن عارف الآري تبعتي غير حالتي، ما راح يمشي الحال.
ما بيمشي الحال.
أحكي لك الصراحة، خاصة مع الشخص الأول، أما الشخص الثاني فعهدي به أنه عاقل ورجل يعني محترم.
هذا شو؟
هذا بس كمية قليلة فعال جدا.
جزاك الله خير.
شيخي لو
سمحت.
نعم. بقول بس كمية قليلة تتمنوا لأنه فعال بعدين بداية التشريح.
بعدين
بس عارف إنك مفضل. يعني إذا زاد بصير بعمل لك حرقة وبتعب.
عمر مع الرجل الذي نهاه عن الخذ.
ذكر الأستاذ إنه
لو عد يعني لما رجع قالوا لا يظلون يسقفون.
نعم.
أبدا طالما أنت على هذا.
بالنسبة للرفاعي أستاذ.
يا أبو عبد الله.
نعم.
الشيخ علي هنا. مش هنا مش هناك.
نعم نعم.
هنا بذكرنا بحديث.
يلا يلا.
أيوة.
وهو أن عبد الله ابن عمر الخطاب روى يوما حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد بالليل. فقال أحد أولاده والله لا نسمع لهن بالخروج. قال الوالد لولده أقول لك قال رسول الله كذا وكذا وتقول لا أفعل؟ والله ما كلمتك أبدا. أنا بقول لك قال رسول الله وأنت بتقول عكس ما قال رسول الله. والله لا أكلمك أبدا وما كلمه حتى مات. والحديث في اسماء الله شوني. والحديث في صحيح مسلم. شو نتصور قصد ابن عمر في هنا؟
تأديبه.
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 في حديث آخر من عندي أستاذ.
ظاهر غرت من سمية
ولا علي واحد ما
هاد نشوف. بس ان شاء الله يكون حديثك من حديثه قوي قوي ما يكون مثل حديث كيس قطن.
يا رجل انت بتفكرني هين.
هو طبعا بده يفكرك هين. المؤمن هين لين.
كويس.
هات نشوف. واحد من الصحابة بيخذف بيتصيد بالخذف. عبد الله بن مغفل
ينكر على حديث.
ايوه. فجاء له صحابي اخر لا اذكر الان الاسماء قال له انه الرسول عليه السلام نهى عن الخذ اللي هو بالهذا بالضرب الحصوي هذه بالنبل. فوجدوا لا مش بالنبل بالايد بالايد.
نعم نعم نعم.
يعني مره اخرى فوجد هذا الصحابي يرضو يعمل عملته فقال له انا قلت لك الرسول عليه السلام نهى وانت لا تزال تصيد بهذا. قال له اني لا اكلمك ابدا.
نعم.
عبارته حتى أستاذ بيقول والله لا يظلني سقف معك.
لا. كيف بدنا نجمع هذا العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى أكثر من ثلاث أيام؟
سامحك الله. سامحك الله. مشان فش خلع علي هنيك يعني. عرفت كيف؟
مشان كل واحدة في الساحة عندك.
أي واحد هون واحد هون.
يا حبيبي عم نقول الهجر المحرم هو الهجر دنيوي لإرواء غليل النفس ضد إيش هذا الخصم. أما الهجر المشروع فهو لغاية تربوية. فالآن سؤال غير وارد.
إيه طيب تربية عبد الله بن عمر والده يعني بتعتقد أنه عبد الله
والده المربي لابنه
المربي لابنه ابنه بتعتقد أنه يعني على صحابة من صحابة رسول الله ما يعني ارتدع وجعله أنه خلص ابنه.
هذه قضية أخرى قضية. ترجع بتسلم على صاحبنا أبو بلال هون. هذه قضية أخرى. نحن عم نبحث عبد الله بن عمر لماذا هجر ابنه وما كلمه حتى مات تأديبا على موقفه الخاطئ تجاه حديث الرسول عليه السلام. ما قضية تاب ولا ما تاب هذه ما بتهمنا نحن في الموضوع. نحن بهمنا نعرف لماذا هجر عبد الله ابنه. هل هو يعني لإرواء غيظ نفسه ولا انتقاما لحديث نبيه وانتصارا لحديث نبيه، هو هذا بلا شك. فإذا هذا هو الفرق بين الهجر المشروع والهجر غير مشروع. يعني اثنين بتخاصموا معظم بعض، هذا كثيرا ما يقع لأمر الدنيوي. فكما قلنا في شرح الحديث والتعليق عليه، ربنا سمح لاثنين دون أنه يتهاجروا ثلاثة أيام، وبعدين خيرهم الذي يبدأ أخاه بالسلام، لأنه ما في هنا هجر لله. الهجر لله بيستمر إلا إذا ظهر جليا، كما قلنا أيضا في تمام الحديث السابق أن المهجور تاب وأناب إلى الله. مثلا إنسان لا يصلي فهجره أخوه أو صديقه أو حميمه إلى آخره، وبين له سبب الهجر، مو يخليها مع مايك لأنك أنت ما بتصلي. مضى مدة طويلة قصيرة وشمه، وبدأ الرجل يتوب يصلي لله عز وجل، راح السبب مبرر له للهجر، وهكذا.
بهالمناسبة لقي ابنه على الحالة هي؟
ويعرفنا؟
ما بيعرف.
نحن بنعرف اللي جاء في الحديث وبس.
بالنسبة أستاذ موضوع نصيب الرتائي، لأن أنا سمعت جلسة، معلش بس كلمة عنها، إنه يا سيدي منهار طويل، الشيخ النصيب الرتائي وأمامي هذا حصل، إنه جاء بده يسلم عليك وكذا ويعتذر إلى آخره، فأنت قلت له أول روح بحافظ بالضبط شو قلت، روح صحح نفسك، أو يعني استعملت تعبير في تربية شخصية له شغلة يبدو بينك وبينه.
إذا ما لك حافظ درسك
يعني صحح نفسك، اهدي نفسك، أو شغلة زي هيك، قلت له كلمة غريبة شوية، يعني صحح نفسك قلت له، كأنه أو شيء زي هيك بدي سلم عليك هو، فأنت قلت له اجلس روح أول صحح نفسك،
ما لك حافظ درسك.
لا مش شيك، لا
ما لك حافظ درسك.
أنت سمعتها مسجلة؟
قلت لك إنه
سمعتها مسجلة؟
لا شخصيا بقول لك.
كنت جالس يا شيخ.
اسمع أبو عبد الله، اسمع.
أنا سألتك فيما بعد، قلت لك إنه ليش أنت هيك عملت معه هذا؟ أنا طبعا ما كنتش فاهم شو القضية بينك وبينه. ففهمت منك إنه هو رايح للسعودية وكاذب عليك أمام مشايخ السعوديين بأشياء. فأنت قلت حينئذ إنه هذا يعني حتى تعود المياه لمجاريها لازم هو يرجع عند الناس اللي حكى عليه أمامهم يعتذر ويقول إنه هذا الكلام زور وكذب وافتراء، وأنا ما قلت يعني ما هذا الشيخ ما فعل هذا الذي فعل.
إن شاء الله يا شيخ علي بتكون ممن ذكرهم الله في القرآن خلط عملا صالحا وآخر سيئا.
ليش؟
لعل الله يتوب عليك.
لأنك
أنت افتريت هلا على الرجل، والرجل مش غايب، افتريت عليه افتراء كبير. هو ما راح عند السعوديين ولا اجا مشان هالقضية هي، هو بيروح لهنيك وبيعتمر وبحج على حساب الجماعة الى اخره، لكن انت ما قصدت هذا بطبيعة الحال، صح؟
أنا ما قلت إنه راح للسعودية مشان يقول
لك،
لا طبعا
كم شيء
هو بيروح على السعودية، بيروح وبيجي طبعا وحكى
هنيك إيه؟
حكى عليك، أنا سمعت هذا الكلام منك أنت.
هذا كذب
والله،
كذب عليه
إنه ما قال عنك أمام مشايخ.
يعني الفرق طول بالك، الفرق بينك
هو هذا أظن أنا الضوء الأحمر يا شيخ.
لا لا، هو صار معه مثل ما قال ذاك الشاعر، سارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. أنا ما قلت له روح للجنوب، قلت له روح نحو الشمال، هناك إصلاحه، هناك توبته، في حلب، فصد حلب.
إذا مين منهم اللي حاكي؟ إذا واحد منهم اثنين هدول اللي رايح حاكي عليك أمام السعودية،
هذاك البرقاوي ما لنا فيه، ما انت حكمت عليه، وان الله اذا اخذ ما اوهب اسقط ما اوجب.
والله ما هو طبيعي، صدقني
يا استاذ،
والله اعلم.
هلا انت
سجل
خربانه خربانه،
بس هلا اذا بده يسجل، اذا واحد اراد ان يالف كتاب الذين اختلطوا خايف يسجل اسمك معهم. لأنه شو بدك خلط أكثر من هيك.
أنا سمعت لأن سألت قلت لي بيصلي حاله وكذب علي وكذب فأنا رفعت عن نسيب رفعي فكرت
ثلاثة الحادة يعني كذب علي والبرقاوي وأنا بيني وبين نسيب ما في شيء وإلى الآن بقول يتوب إلى الله عز وجل ويعتذر لذاك الرجل اللي كان يفتري عليه.
نعم.
إيه نعم. وأنا أنا بيني وبينه ما في شيء.
مش عنك أنت أستاذ يعني الشخص؟
لا. لا مش عني. مش عني. وإن كان هو أخطأ معي خطأ بيكفي إنه قال لي إنك أنت لكن هذا إمتى؟ بعد ذيك القضية ومع ذلك أنا أفترض إنه هذا ما وقع. وهذا الذي قاله مسجل ومسجل عند إمامك شايف شو؟ فهو قال لي أنت صحيح أنك شيخي ولك فضل علي وكذا وكذا ولكنك شيخ ضال.
قال لك شيخ ضال؟
اي نعم. مع هذا كله مع هذا كله
شيء شخصي هذا مش هيك
الشيخ هذا ما لهش علاقه بيني وبينه.
اي طبعا هذا حكم فقهي
تمام الى الان.
شو هذا حكم؟
اظن انت على كل حال بتفرق بين الرجلين.
ايوه
بين ذاك اللي أسقط الله عنه ما أوجب وبين هذا. هذا واجبك أنت الآن أنك تروح لعنده وبتقول له أن الشيخ مقاطعك وأظنك أنت تعرف سبب المقاطعة. وطبعا هو ما راح يذكر لك. فأنت بتذكر له أنه ابعث مكتوب واعتذر لمن صاحبته في الدعوة. أنتوا اثنين كنتوا صحابين الدعوة السلفية في حلب والناس أتباع حولهم صار يتكلم عليه بالزور البهتان. يكتب له اعتراف بخطأه معه وأنه تاب إلى الله وأنام ونحن أخوان كما كنا من قبل وحينئذ يزول ما بيني وبين الرجل. فأنا ما بيني وبينه شيء. ولو بيني وبينه شيء بقول لك لا هو بيقول لي شيخ ضال. وأنا أعرفه أنه كان كسائر الناس الذين أوتوا شيئا من الثقافة العامة ولكن ما في عنده منهج سلفي إطلاقا. وكان السبب اللي ربنا سخره إله حتى يصبح سلفيا هو أنا والفضل الله عز وجل.
هو يذكر هذا دائما والله.
أنا أعرفه ما لا تعرفونه حليق اللحية موفر شاربه على طريقة ستالين وإن كان هو لا يعرف ستالين يومئذ وشواربه لكن هذا واقعه. وكان يأرجل. تعرف معنى يا أرجل؟
يشرب على الأرجيل.
إيه الله يحفظك.
آمين يا رب.
إيه. وكان يزورني في الدكان. ودكانتي مقابلة قهوة.
معروفة.
إيه. فيقعد ما يقعد عندي وتصير مباحثات ثم يروح يفش خلقه في القهوة. بالأرجيلة. وأرجيلته هناك في البيت في حلب محفوظة وإلى آخره. وكان ينكر نزول عيسى عليه السلام والأحاديث الواردة في ذلك كالناس العقلانيين هذول اللي بيقولوا. ثم ربنا عز وجل سخر هذا العبد أنه يتردد لحلب لسببين اثنين. أولا لدراسة مخطوطات الموجودة في مكتبة الأوقاف الإسلامية هناك وثانيا إقامة حلقات علمية. والرجل رجل كريم وكنت أنا أنزل عنده دائما وأبدا سنين. ثم انتقلنا إلى الذي جعله عدوه الأكبر فيما بعد وافترى عليه من الفريات.
مين هو هذا؟ لا بتسمعين فيه.
اسمه محمد ناصر ترمانيني. إجا هنا لعمان مرة أو أكثر. المهم البيتين هذون كانوا كبيت أخوين يتزاوروا جميعا نساء ورجالا، يعني من كثر ما في توادد وتواصل. فيما بعد هو ليس رجلا عالما قبل كل شيء، هو رجل كاتب ورجل شاعر. صاحب محمد ناصر شبه أبي، لكن ما شاء الله أوتي ذكاء وحفظا وفهما واهتماما بالدعوة، خاصة من الناحية العلمية أكثر منه بكثير. ما الذي يعني سبب له هذا الوحي الشيطاني؟ ما ندري، نسيب في درس من دروسه، حلقة من حلقاته، يقرر أن نساء الرسول عليه السلام معصومات من الزنا، يستحيل ذلك. كلام شعري جميل، كلام شعري جميل لتنزيه نساء الرسول عليه السلام، وهن بلا شك محصنات مصونات وإلى آخره، لكن هذه عقيدة، عقيدة أنهن معصومات عن كذا. وقف له، وتعرف دروس السلفيين ما فيها تجبر، الشيخ قال وخلاص، لا في أخذ وعطاء. قال يا أستاذ شو دليلك؟ ما أذكر الآن في يديك الجلسة شو كان جوابه، لكن ها في عندك دليل ما شاء الله.
حاله عن تطهير آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هو هذا بيستدل فيه، ما احنا سامعين الكلام منه. طيب التطهير هذا اذا لم يكن عن الزنا او في الزنا فماذا يكون؟ يعني هذا سمعته منه حقيقه.
طيب وشو سمعت من غيره؟
والله انا يعني سمعت منك انه طبعا ايش الرد عليه في هذا.
إيه شو سمعت من غيره؟
من غيره يعني انت ولا غيرك؟
شو بهمك انا ولا غيري؟ من غيره
انا والله من غيره ما سمع، يعني هالطبيعي يعني اول مره بسمع اعتذار منه.
يعني هلا واحد يورط حاله بلسانه. انا ما وسع لك الجو، انت ليش عم تضيقه؟
والله انا بدي اقول يعني لا في كتب تفسير لقيتها ولا في، لاول مره بسمع هالموضوع هذا، انه هذا يحمل على يعني الموضوع العصمة من الزنا. اول مره انا سمعت ان الشيخ نسيب حقيقه.
إيه سامحك الله وإياك. اللهم امين.
سمعت غيره.
نرجع
حابين نسمع منك
انت ما دام سمعت الاستدلال من الرجل. أنا الحقيقة خشيت عليك الآن.
ليش؟
لأنه ما عندك مقاومة.
أنا مقاومة بكفي أنه رأيه جديد ما حدا قال فيه، هذه بتكفيني لوحدها.
شو عرفك هو مؤلف رسالة وناقل لك نقول وإلى آخره.
200 صفحة.
لو كتب 1000 صفحة شو بتفرق معك؟
بتفرق معك أنك تعرف كيف تهدم دليله. وشو بتفرق معك؟ المهم.
منكم نستفيد.
بس ما حدا يتذكر.
طاش بين الرجلين وتعددت المناقشات بينهما، وكل عند رأيه. عرفتم رأي نسيب أنه عقيدة يجب على كل مسلم أن يعتقد أن نساء الرسول معصومات عن الوقوع في الفاحشة. رأي صاحبنا بيقول هاي القضية كعقيدة على منهجنا نحن العلمي السلفي تحتاج إلى دليل، وإن كنا نحن نعتقد أنهن متن عفيفات شريفات محصنات وإلى آخره. كان يقول هذا ما يكفي، هذا ما يكفي إلا ما تعتقد
النتيجة واحدة.
لكن لا، هون تفرق أنه يجب أن تعتقد كذا. طيب وين دليل هاي؟ دخلوا في مناقشة طويلة عريضة حتى جاءني شخص بيقول أرسلوا أخواننا خصوصي لعندي أنه أدرك الجماعة راح ينطرد عقد اجتماعهم بسبب شدة الخلاف بين الرجلين، والسبب أنه الاثنين رؤوس يعني في بالك. ويومئذ كان نزولي من مدة طويلة عند محمد ناصر ترمانيني، فعلا رحت وأنا إلي عادة منتظمي كل شهر كنت روح سافر، وإذا بالرجلين اجتمعنا في مكان في نحو أقل من 10 أشخاص من رؤوس إخواننا هناك، وإذا بالرجلين داخلين في نقاش كتابة، وأنا ما بخلي الواحد يكتب إلا لما بيشتد إيش المعركة بينه وبينه، وبشوفه بلوس وبيحوس وبلف وبدور بحطه إيش تحت الكتابة. فعظم عليه الأمر جدا، 2 سلفيين ورؤوس في الدعوة يصل بهم الأمر إلى إيش؟ إلى كتابة. نسيب قال كذا، محمد ناصر أجاب كذا، رد عليه كذا إلى آخره، قائمة طويلة عريضة. بعد ما فهمنا نقطة الخلاف إجمالا قالوا بدنا نعرض عليك المناقشة، اقرأ نشوف. قرأوا، شيء مؤسف.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. المؤسف من الناحيتين، إحداهما تتعلق بخلق نسيم واستعلاؤه عليه في الكلام وإعجابه عليه بأنه مثقف. صاحبنا مثل ما قلت لكم شبه عامي، صار يسألوا أسئلة إعرابية، ماذا مرفوع ولا منصوب ولا كذا،
يورجي ضعفه انك انت ما تصلت له الموضوع اصلا.
هو طبعا مفهوم هيك. قال له انا عارف ما عندي علم في القضيه هي، لكن انا بسال يعني بسال الالباني اذا جاء، لكن ايش علاقه القضيه هي باصل المساله؟ الناحية الثانية اللي هي أصل الموضوع، وإذا نسيب الرفاعي يحتج عليه بالآية التي تلوتها آنفا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أنا سمعت الخلاف بين الرجلين لكن ما كنت أعرف وجهة نظر نسيب في الضلال اللي نبع فيها إلا في هذيك اللحظة. لما سمعته احتج عليه بهذه الآية وانتهى القارئ من قراءة المناقشة المسجلة على الورق، ما أحببت أن أحكم حكم بات محافظة على نفسية الرجل، وطبعا واضح شو قصدي من ذلك، يعني أخشى أن تأخذه العزة بالإثم فيما لو جابهته وقلت الصواب مع محمد ناصر وأنت مخطئ. ما سلكت هذا الأسلوب طبيعة الحال معه، وإنما ظننت أن الخطة اللي راح أمشي فيها راح أرميه على رجليه مش على راسه، هيك ظننت. لكن هو مع الأسف ما مشي معي، وبالتعبير السوري كما يقال خرب علي السبة، خرب علي الخطة كما يفعل بعض الناس معي من المجادلين بالباطل. مرة في دمشق، والشيء يذكر فيه فائدة فيه علم. جاءني إلى الدكان رجل كهل، عرفت فيما بعد بأنه كان ضابطا في الجيش التركي، اسمه نجم الدين بيك. بيك أعطاني ساعة قال لي شوف ليها، شكى منها ومن تصيها دم عن ساعتي كثيرين وما نجح، وأنا عم أفتح الساعة عشان أفحصها بيمدح وبيقول أنتوا ناس طيبين وكذا وإلى آخر مالك، وأنا يومئذ شاب يعني لهيتي زغبرة شوي هون شوي هون إلى آخره. قلت له يا أخي أنت ما عملتنا ولا مرة، فهذه تزكية أو هذا الثناء يعني فيه تسرق. قال لا، المسلم له نظرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هنا الشاهد، اتقوا فراس المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وقلت له يومئذ أذكر جيدا، لا تغرك هذه إلا بعد ما جربنا. قال لا، وأعطاني الجواب. قلت له أنا هذا الحديث ضعيف، وأنا بدك تقول طفل يعني بالنسبة له. تعجب من هالكلمة هي،
يمكن حياته ما سمعها من واحد.
والله صدقت يعني ما أدري. خلي كيف هذا ضعيف بتقول أنت ضعيف، أنه نحن قرأناه في الأمس القريب على الشيخ في الرسالة القشيرية. قلت أنا بنفسي ما شاء الله المستند هذا العظيم. رسالة قشيرية عبارة عن رسالة في أداب الصوفية يعني، لكن هو الفرق الحقيقة أنه قشيري هذا بيذكر الأحاديث بالأسانيد خلافا للمتأخرين من الصوفية. فأنا أصررت على موقفي. بدأ يقول لي أنت درست على مين؟ على الشيخ علي الدقر. الشيخ علي الدقر عندنا يومئذ واصل صيته للسماء عند الناس، لأنه هو الشيخ الطريقة التيجانية. قلت له لا،
هذا من منهجه يقول هذا حديث ضعيف وضعيف صحيح حديث صحيح.
شو بيعرفه هو؟ بس يعني مو شافني يعني فتح هيوة يعني شافني في العلماء لما يترجم بعض العلماء بيقولوا علمه أكبر من عقله، وبالعكس بيقولوا أحيانا عقله أكبر من علمه وهكذا. فأنا شافني علمي أكبر من سني. على مين قرأت؟ على الشيخ علي الدخر؟ لا، إذن على الشيخ بدر الدين الحسيني. هذا كان محدث ذاك الزمان في دمشق الشام. قلت له لا، ما كان يدخل في عقله أنه أنا عملت شيء لا من هنا استفدت ولا من هنا من هنا. المهم نهاية المطاف قال لي إن شاء الله بدي أجيب لك سند الحديث. ساعة اتفقنا عليها أنه يتركها عندي أسبوعا ويجي أخذها إن شاء الله. بعد يومين ثلاثة وأنا في الدكان، كانت دكانتنا واجهتها غربية، في الصيف لما تضرب الشمس عليها تصير حار، بنزل الحديد وبخلي طاقة صغيرة إذا واحد له غرض شيء من عندي ممكن نتفاهم نحوها. ما حسيت إلا ورقة صارت في حضني، طلعت وين راح داك لأنه رمى الورقة ومشي. فتحت الورقة وإذا هو فعلا ناقل الحديث من رسالة القشيرية بالسند، بيقول حدثني فلان قال حدثني فلان هيك الأغني. قلت في نفسي ليته وقف حتى نعطيه الجواب. إجا ميعاد أخذ الساعة، ساعة السلام عليكم. وعليكم السلام. خلصت سألنا تفضل. قال لي قرأت الورقة. قلت له نعم. قال لي شو شفت؟ فأنا عملت معه أسلوب. قلت له شفت أن المؤلف عم يقول أنه ضعيف مثل ما أنا قلت لك. قال لي لا ما في شيء من هذا. قلت له بلى. قال يا أخي أنا نقلت الحديث بخطي. قلت له نعم بس أنت يبدو أنك ملك دارس علم الحديث. قال كيف يعني؟ قلت له شو شو بيقول؟ حدثني فلان هيك عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فرة المؤمن إلى آخره. كتبت له على كفي يقينا. يومئذ ما في هذه الأقلام اللي حبر ناشف كانوا يسموه كوبيا. إيه وهذه الكوبيا تكتب فاتح لكن إذا بغمقها بدك تعمل إيه؟ فأنا غمقتها يا. كتبت له العوفي هيك شخصين يعني يساوي عند علماء الحديث ضعيف. ازداد الرجل ايش؟ دهشة على دهشة سابقة. شاهد راحت ايام واجت ايام. انتقلت انا من دكانة والدي الى دكانة خاصة. واذ فوجئت مجيئه هو طول سنتين سنتين. وشيخ اسمه الشيخ محمد الديراني. هذا الشيخ محمد الديراني مع الأسف الشديد ضاق لقول عليه السلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاع من صدور العلماء إلى آخر الحديث. هذا كان يدرس الحديث تحت الأبة في المسجد الأموي. هذه مين يدرس فيها؟ كبار العلماء من جملتهم الشيخ بدر الدين الحسيني. وهذا من تلامذته ورثه عنه. فكان يدرس هناك الحديث. وشو معنى دراسة الحديث؟ بيلقي الحديث بالسند والمتن ولا هو فهمان السند شو معناه مثل ما بينا له لهذا نجم الدين بيك أنه عطية العوفي يعني ضعيف. ففاجأني بمجيئه بعد نحو سنتين مع هذا الشيخ محمد الديراني. وسبحان الله يعني تقادير الله عجيبة جدا. يوم يوم جمعة وعادتي في يوم الجمعة بفتح دكان ما بيشتغل بس بفتح الدكان لتلقي الزبائن. هل بدي أحط ساعة أو بدي أخذ ساعة؟ لأن دكانتنا على طريق عام القصاري بيمروا فيهم فلاحين من الغوطة. وبقرأ في ذاك اليوم فقط. إذا جاني زبون بده ساعته بده يصلي ساعة بأخذه لكن ما بشتغل. كنت عم أقرأ في الترغيب والترهيب نفس النسخة اللي هلأ موجودة عندي وقسمناها إلى صحيح وضعيف والآخر. لما دخل الشيخ ومعه نجم الدين بيك قلت وهذا نادر ما أفعله قمت إليهما واستقبلتهما وأجلستهما.
كان معروف عندك من قبل الشيخ الديراني؟
بعرفه بشكل. نعم. الشاهد ما كاد أن يجلس إلا نجم الدين بيك رأسا بوجه السؤال. يعني ظاهر خطة مرسومة بأنه صحيح يا شيخ أنه حديث اتقوا في رأس المؤمن فإنه ينظر بأنه لا حديث ضعيف. لا هذا حديث صحيح رواه أبو داود وفلان ولان. كان تخريجه روايته صحيحة ما أخطأ. وهذا الدليل أنه يحفظ إيش المتون والتقارير. لكن أنا قلت هذا جواب عالم الحديث. هو بيسأله حديث صحيح حديث ضعيف أنه لا رواه فلان. نحن منقوا بلغتنا والنعم. هو إذا رواه فلان هو ما رواه البخاري ومسلم رواه أبو داود وفلان وفلان. طيب هذول بيروه هيك وبيروه هيك. فكان المفروض أنه إذا كان ولابد من أن يذكر رواة وينهي بسند صحيح بسند حسن. ما سمعت شيء من هذا الكلام. حكمت رأسا أنه رجل فارغ ما في عنده علم، كيف ما بدي أنا أتصرف معه؟ رأسه اشتغل كمبيوتر الإلهي، بدي لاقي له حديث ما له أصل وبدي يسأله. هيك افترضت، هون الشاهد انه خرب لي السبة، خرب لي ايش المخطط تبعي. بدي اقول لي هذا حديث، عفوا قبل هذا لما ذكر لي انه رواه فلان وفلان، قلت له يا شيخ بس هدوني رووا من طريق عطية العوفي وعطية ضعيف عند علماء الحديث. شو اجابني؟ قال لو كان ضعيفا ما ذكره الفقهاء.
أيوه.
هذا اللي فتح لي طريق بقى الاشتغال للمخ، بدي ما لاقي له حديث ذكره الفقهاء لشوف شو راح يقول لي عنه. اذا كان على علم راح يقول لي ما له اصل، راح اقول له ذكروه الفقهاء، اذا احتجاجك بقولك ذكروه ما له قيمه. وإذ خرب لي السبة هاللي ما له أصل جعل له أصل. يعني مثل ما بيقول كنا تحت المطر صرنا تحت المزرعة. خطر في بالي أنا إذن حديث مشهور، الكلام المباح في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار. قلت له يا أستاذ شو رأيك في هذا الحديث؟ الحديث ثابت. الله أكبر. يقينا إن أحسننا الظن فهو مخطئ وإن أسأنا الظن فهو كذاب. قلت له متابعا النفس معه في المناقشة، مين روى؟ كمان زاد في الجواب ضغطا على إبالة كما يقال، قال لي روى الإمام أحمد، كذاب كمان، الإمام أحمد ما عنده خبر. والله مصيبة، كثار من النوعية هي. الشاهد
تلميذ الشيخ بدر الدين
قال رواه ايش؟ الإمام أحمد. الإمام أحمد تعرفوا أظن جميعا 6 مجلدات فيه 40,000 حديث مع المكررات، مع تصفية المكررات 30,000 حديث. هذا الشيخ اللي بيحكي الكلام هذا قرأ يعني مسند أحمد كله، إن كان قرأه فمثل ما كان يقوله على البركة يعني بسرعة. قلت له أنت قرأت المسند؟ قال لا. قلت له إذن مين اللي عزال الإمام أحمد؟ الله بده يفضحه. قال الحافظ المنذري في الترغيب، والترغيب أمامي. سبحان الله، في عجيب. كنت أنا عم أقرأ فيه حتى لما أجوا تركته مفتوح على الطاولة لأني ما بدي أشتغل. قلت له تفضل، هاي ترغيب وترهيب،
طلعنا الحديث.
أم أعطاني جواب يأكد أنه أجهل من أبو جهل. شو قال لي؟ قال لي وين بدي طالو رجل عالم بيقول الكلام هذا؟
قل له من محل ما قرأت.
قلنا له يا شيخ هذا الحديث له علاقة بالمساجد، فبدك شوف كتاب الصلاة. صار يأخذ الكتاب ويقلب صحيفة، بس مثل واحد عاله إيش
مسوّل،
مو معه ضايع. قلت له أخيرا يا شيخ لا تتعب حالك، هذا الحديث لا وجود له لا في الترغيب، وأنا أعرف الناس الترغيب لأنه كنت خادمه، ولا في المسند ولا في أي كتاب آخر. بل قال الحافظ ابن الحافظ زين الدين العراقي في كتابه تخريج الأحياء حديث لا أصل له.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
بل قال الحافظ ابن الحافظ زين الدين العراقي في كتابه تخريج الأحياء حديث لا أصل له. فأنا مخطط أنه كنت بدي أقول له هاي الأحياء الغزالي من كبار فقهاء الشافعي جايبه وهذا ما له أصل. كنت ظننت راح يقول لي هيك، وإذ خرب علي السبة بهالجهالات إيه المتتابعة. في النهاية خصمنا الموضوع، أننا يا شيخ هذا الحديث ليس له أصل، وهي عندي نقل عن زين الدين العراقي في تخريج الإحياء بأنه لا أصل له، ومع ذلك بردغ شوي معه، ومع ذلك فوق كل ذي معلم. فأرجو منك إذا رجعت إلى مكتبتك في دارك، وهي معك نجم الدين بيك، بتشوف لنا الحديث في أي جزء في أي صفحة من الترغيب أو من مسند أحمد، وتبعت لنا يا مع نجم الدين بيك أو مع غيره.
حافظت على قطرة من ماء وجهه.
إيه. ومثل ما بيقولوا عنا بالشام، وهذا وش الضيف.
هون هلا على الطريق
بس بدور عليه في المستقبل.